أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن مبدأ أو مبادئ الفعل الاختياري فينا هي العلم تصورا وتصديقا، ثم يتبعه الشوق الشديد، ثم تتبعه الإرادة، ثم تتبعه إعمال القوة أو القوة المحركة للعضلات فيحصل فعل خارجي. طبعا هذا في الفعل الجوارحي يحتاج إلى إعمال العضلات، أما في الأفعال الجوانحية كالتفكير وغير ذلك فلا يحتاج إلى أعمال العضلات. المهم، فمبادئ الفعل هي العلم والشوق والإرادة والقوة العاملة المحركة. وقلنا يتضح بذلك عدة أمور. الأمر الأول هو أن الفاعل المباشر والمبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان هو شنو؟ هو صورته النوعية التي هي النفس الإنسانية وليست هي الإرادة. والنفس الإنسانية مبدأ علمي أو مبدأ غير علمي؟ مبدأ علمي، فلا بد أن يكون مسبوقا بعلم. نعم، العلم يكون متمما للفاعلية. المبدأ الفاعلي هو النفس الإنسانية، أما العلم فهو شنو؟ متمم، لأن به نميز الكمال عن غير الكمال. ثم من لوازم العلم الشوق والإرادة، فالعلم والشوق والإرادة ليست هي المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان. المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان هو النفس الإنسانية، أما العلم فهو متمم، وأما الشوق والإرادة فهي لوازم للعلم. ثم قلنا بأن الشوق يحصل بعد العلم من دون أن يسبقه شوق أو إرادة، وإلا لزم التسلسل. وهذا يعني أن الشوق فعل إرادي أو فعلا ليس إراديا. لو كان فعلا إراديا لكان مسبوقا بالإرادة، والإرادة مسبوقة بالشوق فيلزم التسلسل. إذن الشوق ليس فعلا إراديا. وهكذا قلنا في الإرادة، الإرادة تحصل بعد الشوق بالضرورة من دون أن تتوقف على إرادة أخرى، وإلا لو توقفت الإرادة على الإرادة لزم التسلسل. وهذا معناه أن حصول الإرادة لدينا أمر إرادي أو أمرا غير إرادي. غير إرادي. حصول الإرادة لدينا لو كان أمرا إراديا لكان مسبوقا بالإرادة وللزم التسلسل. إذن حصول الشوق ليس أمرا إراديا، وحصول الإرادة لدينا أيضا ليس أمرا إراديا، بل إذا حصل العلم تبعه الشوق، وإذا حصل الشوق تبعه الإرادة بلا أن يكون مسبوقا بإرادة أخرى، وإلا لزم التسلسل. زين، العلم أمر إرادي أو غير إرادي؟ ما قلنا عندنا علم وشوق وإرادة، تبين أن الإرادة ليس أمرا إراديا والشوق ليس أمرا إراديا. زين، العلم أصل العلم إرادي أو ليس إراديا؟ لماذا؟ لماذا العلم ليس إراديا؟ لأن العلم متقدم على الإرادة، علم شوق إرادة. فلو كان العلم إراديا لكان مسبوقا بالإرادة، فكيف يكون مسبوقا بالإرادة مع أنه من مبادئ الإرادة؟ فلو كان العلم مسبوقا بالإرادة لكانت الإرادة السابقة عليه مسبوقة بالشوق، والشوق مسبوق بالعلم، فيلزم أن يكون العلم متقدما ومتأخرا، وهذا محال. إذن النتيجة العلم، طبعا أصل العلم أمر غير إرادي، أما تفاصيل العلم ومقدمات العلم فهي إرادية. الشوق ليس أمرا إراديا، الإرادة ليست أمرا إراديا، ولهذا المصنف عبر عن ذلك قال: ثم تتبعه الإرادة بالضرورة من دون أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى، وإلا لزم التسلسل. حينئذ قد يستشكل مستشكل فيقول: إذا كانت الإرادة ليست إرادية فهذا معناه أن الإرادة ليست فعلا اختياريا للمكلف، أو عفوا للإنسان. إذا كانت ليست فعلا إراديا، إذن هي شنو؟ ليست فعلا اختياريا، يعني هو مجبر على الإرادة. فإذا حصل العلم حصل الشوق دون إرادة، يعني شنو؟ بالضرورة، أي أن الإنسان ليس مختارا في حصول الشوق. وإذا حصل الشوق تبعته الإرادة، تبعته الإرادة بإرادة أو لا بإرادة؟ لا بإرادة، فتكون فعلا غير اختياري، فيكون الإنسان مجبرا على الشوق ومجبرا على الإرادة. هكذا قد يستشكل. هذا الإشكال مبني على ما فهمه البعض من عبارة المصنف، وأن مراد المصنف من الضرورة هنا هو عدم الاختيار. فإذا كانت الإرادة تحصل بعد الشوق من دون إرادة فهي فعل غير إرادي، وإن كان فعلا غير إرادي فهو ليس اختياريا، فيكون الإنسان مجبرا عليه. هكذا فهم البعض من عبارة المصنف، ولهذا أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هذا الكلام من المصنف رحمه الله يتنافى ويتناقض مع ما قاله في الدروس السابقة، حيث تقدم أن الإرادة ليست هي الشوق الشديد. قلنا الإرادة ليست هي الشوق الشديد، ما هو دليلنا على أن الإرادة ليست هي الشوق الشديد؟ قلنا شنو؟ لإمكان انفكاكهما، فقد يحصل الإنسان، قد يحصل للإنسان شوق شديد ولكن لا تحصل لديه إرادة، كما في الفعل الذي يصدق الإنسان بكونه كمالا وملائما له، ولكنه يعلم بعجزه عنه، فباعتبار علمه بأنه كمال يشتاق إليه، ولكن باعتبار كونه عاجزا عنه لا تتحقق لديه إرادة، فيحصل لديه شوق ولكن لا تتحقق الإرادة. إذن يمكن أن ينفك أو لا يمكن أن ينفك؟ إذن كيف يقول المصنف الآن فإذا حصل الشوق تبعته الإرادة بالضرورة؟ بالضرورة يعني شنو الإرادة؟ ليست اختيارية، أنت مجبر على حصول الإرادة بعد الشوق، وهذا يعني أنهما ينفكان أو لا ينفكان؟ لا ينفكان، بينما هو في الدروس السابقة قال ينفكان. هذا تناقض من المصنف. الإشكال الثاني على المصنف إن قوله بتبعية الإرادة للشوق الشديد بالضرورة مخالف للوجدان، لأن الإرادة لو كانت تابعة للشوق بالضرورة وكانت أمرا غير اختياري والإنسان مجبر عليه، هذا أمر مخالف للوجدان، لأننا نشعر بالوجدان أن الإرادة أمر اختياري. الآن أنت تشعر بالوجدان أنك تريد هذا ولا تريد، يعني حتى لو حصل لدينا علم ثم شوق مع ذلك نشعر بالوجدان أننا مختارون في الإرادة، فقد نريد شيء وقد لا نريد شيء، فإذا أردناه قد أردناه باختيارنا، بينما المصنف يقول الإرادة تحصل بالضرورة، يعني باختيارنا أو لا باختيارنا؟ لا باختيارنا، بينما نحن نشعر بالوجدان أن حصول الإرادة منا لفعل من الأفعال بعد تحقق المقدمات والشروط حصول الإرادة باختيارنا. فالمصنف يقول هو فعل غير اختياري، بينما نحن بالوجدان نشعر أن الإرادة فعل اختياري. الإنسان مريد باختياره، لا أنه مجبر على ذلك وبالضرورة وليس مختارا. هذا الإشكال الثاني الذي أورده البعض على المصنف. وسبب هذين الإشكالين هو ما فهموه من عبارة المصنف، حيث فهموا من العبارة أن الإرادة تحصل بعد الشوق بالضرورة، وفسروا الضرورة بالفعل غير الاختياري، فتحصل الإرادة لا بالاختيار، فأشكلوا عليه بالإشكال الأول والإشكال الثاني. ولكن هذا الفهم للعبارة غير صحيح، لأن المصنف لا يريد أن يقول إن الإرادة فعل غير اختياري، وإنما يقول الإرادة فعل غير إرادي. أكو فرق بين كون الإرادة شنو؟ فعلا غير إرادي، وبين كون الإرادة فعلا غير اختياري. لا ملازمة، لا ملازمة بين كون الشيء غير إرادي وبين كونه غير اختياري. قد يكون الشيء غير إرادي ولكنه مع ذلك اختياري. وذلك لأن الفعل الاختياري كما سيأتي إن شاء الله تعالى شامل للفعل الصادر من الفاعل بالقصد، وهو الفاعل الذي فعله مسبوق بالإرادة، أي ما كان فعله إراديا، وشامل للفاعل بالعناية، وشامل للفاعل بالرضا، وهكذا بعض الفواعل الآخر. كون الفعل اختياريا لا يختص فقط وفقط بالفاعل بالقصد، وهو ما كان فعله إراديا، بل الفعل الاختياري يصدق حتى على الفاعل بالرضا، والفاعل بالرضا فعله غير إرادي، لكن باعتبار أنه بالرضا فهو شنو؟ اختياري. فالملاك في الفعل الاختياري صدوره عن رضا وحب من الفاعل، وإن لم يكن مسبوقا بإرادة من الفاعل. أنت قد تقدم على عمل من دون إرادتك، ولكن مع ذلك أنت شنو؟ تحب هذا العمل، ما زال تحب هذا العمل، ففعلك شنو؟ يعتبر اختياري أو لا يعتبر؟ يعتبر اختياري. بعبارة أوضح شوية، كون الفعل اختياريا ليس معناه أن الإنسان تارة يصدر منه الفعل وتارة يصدر منه الترك، يعني ماكو ملازمة بين كون الفعل اختياري وشنو؟ مرة يعمله ومرة يتركه. الآن المعنى قد يكون المنساق العرفي من أقول لك هذا فعل اختياري، يعني شنو اختياري؟ يعني مرة أفعله مرة أتركه، مو هذا المراد بالفعل الاختياري. الفعل الاختياري قد يصدق على الفعل الذي قد لا يتركه الإنسان ولا مرة واحدة، يعني يفعله دائما ولكن مع ذلك هو فعل اختيار. وأبرز مثال على ذلك هو فعل المعصوم عليه السلام للطاعة. المعصوم سلام الله عليه، هل يمكن في يوم من الأيام أن يترك الطاعة؟ المعصوم هل يمكن أن يترك الطاعة؟ هل صدر منه خارجا ترك للطاعة؟ لا، لكنه مختار في الطاعة أو مجبر عليها؟ مختار بالطاعة، لأنه فاعل بالرضا والحب والاختيار. إذن كون الفاعل مختارا لا يعني صدور الفعل تارة وتركه تارة أخرى، بل حتى لو كان لدينا يقين وعلم بأن هذا الفعل يصدر دائما من هذا الفاعل، مع ذلك صدوره الدائم لا يتنافى مع كونه مختارا. يضربون له مثال ثاني. الآن نحن على علم ويقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه ظلم، هذا نعلم به لو ما نعلم، نعلم بأن الله تعالى لا يظلم، دائما ما يصدر من الله هو العدل. هل هذا يعني أن الله تعالى مجبر على العدل؟ الله تعالى مجبر على العدل أو مختار؟ هل هناك من يستطيع أن يجبر الله سبحانه وتعالى على العدل؟ صدور العدل دائما من الله تعالى، وعدم صدور الظلم منه لا يعني أن العدل فعل ليس اختياريا للمولى عز وجل، لا، فعل اختياري، وإن قطعنا وجزمنا وتيقنا أنه لا ينفك عنه، دائما هو عادل. هنا كذلك علمنا بأن الإرادة تتبع الشوق دائما لا يعني أن الإرادة فعل غير اختياري، لا، حتى لو علمنا بأن الإرادة تتبع الشوق دائما مع ذلك هو فعل، الإرادة فعل اختياري وإن لم تكن فعلا إراديا، لأنها لو كانت فعلا إراديا لكانت مسبوقة بإرادة وللزم التسلسل. فالإرادة فعل غير إرادي لكنه فعل اختياري، ولا ملازمة بين اللا إرادية واللا اختيارية. ما عندنا قاعدة تقول كل ما كان ليس إراديا فلا بد أن يكون غير اختياري، ما عندنا هذه قاعدة، وإلا لو كانت لدينا هكذا قاعدة لاختص الفعل الاختياري بالفاعل بالقصد وهو ما يفعل عن إرادة، بينما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الفعل الاختياري لا يختص بالفاعل بالقصد، بل هو شامل للفاعل بالعناية والفاعل بالرضا، والفاعل بالعناية والفاعل بالرضا لا يسبق فعله إرادة، بل هو فعل غير إرادي لكن مع ذلك هو فعل اختياري، والسبب في اختياريته هو نشوء من شنو؟ مو نشوء عن إرادة، السبب في كون الفعل اختياريا نشوءه عن رضا وحب، وإن لم يكن الفعل إراديا، وإن كان هذا الفعل يترتب دائما، ترتبه دائما لا يعني أنه ليس اختياريا، فترتب الإرادة على الشوق وإن كان ترتبا دائميا فهذا لا يعني أنه ليس اختياريا حتى يقال هو فعل جبري. صار واضح؟ بعبارة أخيرة، بعبارة أخيرة. خلنا نكمل بس هاي العبارة الأخيرة، بعبارة أخيرة: الفعل الصادر إما أن تكون هناك قوة خارجية تقهرك عليه من دون حب ورضا، فهذا الفعل يسمى جبري. أما إذا لم تكن هناك قوة خارجية تقهرك عليه فهو فعل اختياري، وإن كان هذا الفعل الاختياري ليس إراديا، بمعنى يترتب بالضرورة على الشوق أو العلم، ترتبه دائما على الشوق والعلم لا يعني أنه ليس اختياريا، بل يعني أنه ليس إراديا. وسيأتي تفصيل ذلك المطلب في أقسام الفاعل إن شاء الله تعالى. بل ما لنا علاقة الآن مرحلة إثبات، ما لنا علاقة بالإثبات. شنو دل الدليل؟ إحنا مو كلامنا في الإثبات، يعني مو كلامنا في الإثبات. نقول لا ملازمة بين كون الفعل غير إرادي وبين كونه غير اختياري. قد يكون لا إرادي لكنه اختياري. هذا هسه شلون؟ شنو دليله؟ سيأتينا إن شاء الله في أقسام الفاعل. فإن الفعل الاختياري لا يختص بالفاعل بالقصد، بل يشمل الفاعل بالعناية، والفاعل بالتجلي، والفاعل بالرضا، وهي كلها فواعل غير إرادية، مع ذلك هي فواعل اختيارية. قال: فظهر بذلك أولا، ها قرينا، لكن أكو عبارة قلت لك جرجوها خط، وهي شنو؟ وتتبعه الإرادة بالضرورة. هنا الضرورة شنو معنى؟ اللا إرادي، يعني الإرادة غير إرادية. يعني شنو غير إرادي؟ يعني غير مسبوقة بإرادة، لذلك فسرها من غير توقف على إرادة أخرى وإلا لتسلسل. وليس المراد من الضرورة هنا هو شنو؟ اللا اختيارية كما فهمه البعض وأشكل عليه. لا، الإرادة الصحيح هي فعل لا إرادي لكنها فعل اختياري. ولهذا بعد راح يصير خلاف الوجدان، لو مو خلاف الوجدان، الإشكال الثاني، الإشكال الثاني شنو قال؟ قال إذا كانت الإرادة بالضرورة فهو خلاف وجداننا أن الإرادة اختيارية. شنو جاوب؟ ماكو تناقض. الإرادة بالضرورة يعني كونها فعل غير إرادي، وما نشعر بالوجدان أنها فعل اختياري، ولا منافاة بين اللا إرادية وبين الاختيارية، ماكو أي تنافي أصلا. فهذا فهم غير صحيح للعبارة. وثانيا، أفعال الإنسان يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الفعل الصادر من دون علم منه، كما قالوا كالهاضمة والجاذبة والدافعة وغير ذلك. أجهزة جسم الإنسان تعمل حتى لو كان الإنسان نائما، الإنسان نائم والجهاز الهضمي يعمل، الجهاز التنفسي يعمل، وهكذا. هذه أفعال تصدر من دون علم. القسم الثاني: الأفعال الصادرة بعلم ولكن العلم لا دخل له في صدورها، كما لو قبض جماعة على شخص وأوثقوه كتافا وألقوه في اليم فهنا هو من البداية شافهم شنو راح يكتفونه ويلقونه في اليم فهو عالم بأنه سيكتفونه ويلقى في اليم لكن هذا علم له دخل في حصول الفعل أو أن الفعل حصل دون اختياره الفعل حصل دون اختياره علمه ليس له دخل في حصول الفعل القسم الثالث الفعل الذي يصدر من الإنسان بعلمه ويكون العلم دخيلا في صدوره كما لو أنت الآن قررت أن تجري الدرس فعلمك بالدرس ومجيئك للدرس صدر عن علم وعلمك له دخل في صدوره الآن أنت جالس تقرر شنو؟ تتصور القيام وأن القيام كمال وفيه فائدة لك فتقوم هذا فعل يصدر عن علم ولهذا قلنا أن النفس الإنسانية فاعلة بعلم يعني فاعل علمي والفاعل العلمي ما كان لعلمه دخل في فعله يعني فعله مسبوق بالعلم والعلم دخيل في حصول ذلك الفعل يعني حصول المجيء للدرس منك العلم له دخل فيه أو ليس له دخل له دخل علمك بأن الدرس فيه فائدة دفعك إلى الإتيان قيامك علمك بأن القيام فيه فائدة لك دفعك إلى القيام فالعلم له دخل في حصول الفعل وكلامنا الآن في القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث الفعل الصادر عن علم والعلم له دخل في صدور الفعل هذا النوع من الأفعال لابد أن يكون مسبوقا بإرادة لابد أن يكون إراديا دائما معه إرادة حتى في الأفعال الجبرية التي تصدر من الإنسان لا باختياره مثلا وضع السلاح على رأسك إما أن تشرب هذا الماء وإما شنو أن تقتل فأنت شنو قمت وتناولت الماء أنت مجبر على هذا الفعل أو لست مجبرا مجبر ولكنك أتيت بالفعل باختيارك وبإرادتك أو لا بإرادة منك بإرادتك أنت قمت وتحركت وشربت الماء نعم من الذي حركك هو خوفك من القتل علمك بأن عدم شربك فيه ضرر وشربك فيه فائدة وهو إنقاذك من القتل لكن هذه الحركة مشيت وشربت الماء هذه حركة العضلات بمن مسبوقة بعلم وشوق وإرادة ولهذا صدر منك الفعل مبادئ الفعل موجودة فيه جميعا حتى لو كان الفعل جبريا لو كان الفعل جبريا فمبادئه موجودة حتى الشوق حتى الشوق لأنك إذا علمت بأن شرب الماء ينقذك من الموت إذن تشتاق إليه أو لا؟ تشتاق وتريد وتشرب حتى تنقذ نفسك من الموت قال وثانيا بلين سلب الاختيار نعم طبعا بالمعنى الفقهي شو نقول هذا مكره غير مختار لكن بحسب كلامنا نقول لا كل مبادئ الفعل موجودة علم تصور تصديق شوق إرادة تحريك العضلات كلها صدرت بإرادته أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل في صدوره، اللي هذا يا قسم القسم الثالث، مما للعلم دخل في صدوره، هذه الأفعال لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري، فإنه يصدر بإرادة. وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في المقام إن شاء الله، يأتي في الفصل السابع من المرحلة الثامنة. وثالثا، ما هو الملاك في كون الفعل اختياريا أو ليس اختياريا؟ يعني متى يصدق أن هذا الفعل اختياري ومتى يصدق أن هذا الفعل ليس اختياري؟ يقول المصنف رحمه الله: إن الملاك في كون الفعل اختياريا هو تساوي الفعل والترك بالنسبة للإنسان، يعني نسبة الإنسان إلى الفعل والترك متساوية. يعني إذا لاحظنا الإنسان، يعني النفس الإنسانية التي هي العلة الفاعلية، إذا لاحظناها بما هي علة فاعلية ناقصة، لأن العلة الفاعلية مو علة تامة، تحتاج شنو؟ شرائط ومعدات وغيرها. إذا لاحظنا النفس الناطقة بما هي هي، يعني بما هي علة فاعلية ناقصة، فنسبتها إلى الفعل والترك واحد. نعم، إذا تحققت العلة التامة، إذا صار الفاعل تاما بالعلم والشوق والإرادة وكل الأمور التي يتوقف عليها الفعل، حينئذ بعد لا يتساوى الفعل والترك، وإنما يصدر الفعل بالضرورة. أما إذا لاحظنا النفس الناطقة بما هي علة فاعلية ناقصة، فصدور الفعل وعدم صدوره على حد سواء، نسبته واحدة. هذا هو معنى الاختيار حسب رأي المصنف، سنعلق عليه. قال
المجمل يخرج يخرج عن هذا التعريف.
اي طبعا، كلامنا في الاختيار.
فإذا خرج الخرم يبقى لا يقطع علم ولا شرف ولا هو. قال حتى فعل الجبري يبقى قائمة الأمور العلم والشوق.
طبعا
والإرادة.
طبعا.
فإذا لا تساوي بين الثبت والفعل،
لا، الآن أنت تفترض في الجبر، احنا كنا نفترض وجود قوة خارجية قاهرة، صح لو لا؟ هذه القوة القاهرة قالت لك أقتلك إذا ما تشرب الماء. أنت الآن شرب الماء يصير ضروري بالنسبة إليه أو لا؟ تبقى على نفس الحالة، بإمكانك أن تقوم وتشرب وبإمكانك أن لا تقوم وتشرب وتقتل، كلا الأمرين متساوي إليك. فعلا صدور الفعل الخارجي منك ليس ضروريا، يعني بحيث لا تستطيع أن تتخلف عنه، بل يمكن أن تتخلف، تقعد وما تشرب ماء وإن أدى بك إلى القتل، لكن يبقى الفعل بيدك، إن شئت قمت وإن شئت لم تقم، وإن كنت ستختار القيام بعد ذلك إنقاذا لحياتك، لكن من حيث الاختيار وعدم الاختيار أنت تبقى شنو؟ مختار. سنطبقها على مثال عملي، يعني كثير من إخواننا المؤمنين مثلا وقعوا في شباك النواصب، ويقول له إما تتبرأ من الإمام علي سلام الله عليه وإما تقتل. بعضهم تبرأ ونجا بحياته، وبعضهم لا، لم يتبرأ وقتل. إذن التبري وعدم التبري فعل اختياري لو مختياري؟ يبقى اختياري، وإن كنت شنو؟ توجد قوة قاهرة تجبرك عليه. يبقى شنو؟ تحديد الكمال. بعضهم يرى الكمال أنه لا يتبرأ ويستشهد ويستشهد، وبعضهم يرى الكمال لا، في إنقاذ حياته. المهم يبقى الاختيار، يعني صدور الفعل وعدم صدور الفعل على سواء، لا يصير الفعل واجبا وجودا ولا يصير الترك واجب الوجود، بل يبقى الفعل على إمكانه، يمكن أن يصدر يمكن أن لا يصدر على نحو الإمكان.
حضرت الشيخ هنا وكأنما مدخل الإرادة في الطرفين، بالفعل الاختياري وبالفعل الإجباري. هناك كأنما بالفعل الإجباري ما شايل الاختيار.
لا الآن بس شوية دققوا وياي.
نعم.
ما هو الاختيار؟ خلينا نعبر تعبير ثاني، تساوي النسبة. يعني شنو؟ يعني كون الفعل ممكنا، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. حتى لو كنت الآن أنت مجبر، أنا بخلي سلاح على رأسك، شرب الماء راح يصير واجب الوجود؟ بالغير لا، راح يبقى فعل شنو؟ ممكن، يمكن أن تفعله يمكن أن لا تفعله، وإن كان عدم فعله سيؤدي إلى القتل، هذا ما لنا علاقة به. المهم الفعل يبقى على إمكانه ولا يتحول إلى الوجوب. نعم إذا صارت العلة تامة فالمعلول إيش راح يصير؟ واجب الوجود وليس متساوي النسبة، كما تقدمت الإشارة إليه سابقا أن الملاك في اختيارية الفعل تساوي نسبة الإنسان، يعني النفس الناطقة، النفس الإنسانية لصورة النوعية، تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك. هذا هو ملاك الاختيار. وإن كان الفعل بالنظر إلى الإنسان وهو تام الفاعلية، يعني إذا صار علة تامة إذا انضمت إليه الشروط والأسباب وغيرها، وإن كان الفعل ضروريا، وإن كان بالنظر إلى الإنسان وهو تام الفاعلية ضروري الفعل. لكن هذا متى يصير ضروري؟ إذا كانت العلة تامة. أما ما دامت العلة ناقصة فالفعل يمكن أن يقع إذا اكتملت الشرائط، ويمكن أن لا يقع إذا لم تكتمل الشرائط. ومن هنا أشكلوا على المصنف، إن هذا التعريف موجود حتى في الفاعل الطبيعي. أيضا نقول النار محرقة إذا اكتملت الشرائط، والنار ليست محرقة إذا لم تكتمل الشرائط، فنسبة النار إلى الإحراق وعدم الإحراق على حد سواء، علة ناقصة مقتضي، فإن اكتملت الشرائط أحرقت وإلا فلا. فشنو فرقها إذن عن هذا التعريف؟ يعني النار راح تصير مختارة في الإحراق، ولهذا قالوا تعريف المصنف ليس تاما. التعريف الصحيح مو تساوي الإنسان إلى الفعل والتام، لا لا، وإنما التعريف الصحيح هو كون الإنسان إن شاء فعل وإن شاء ترك، ويترتب على ذلك تساوي النسبة إلى الفعل فالاختيار هو شنو؟ كون الإنسان بحيث إن أراد أن يفعل فعل، وإن شاء أن لا يفعل لم يصدر الفعل. هذا هو الاختيار الذي يترتب عليه التساوي إلى الفعل والترك، لا ما ذكره المصنف. هذا تمام الكلام في الإرادة اللي هي المورد أو المصداق الأول للكيفيات النفسانية. المصداق الثاني ومن الكيفيات النفسانية القدرة. ونطرح سؤالين، السؤال الأول ما هو تعريف القدرة؟ السؤال الثاني ما هو الفرق بين القدرة في الممكن والقدرة في الواجب؟ أما جواب السؤال الأول فنقول القدرة هي حالة حاصلة في الحيوان العام للإنسان، حالة حاصلة في الحيوان يصح أن يصدر عنه الفعل إذا أراد الفعل، ولا يصدر عنه الفعل إذا أراد عدم الفعل. هذا هو تعريفها بالنسبة لمن؟ للحيوان. زين نجي للسؤال الثاني، ما هو الفرق بين القدرة عند الحيوان والقدرة عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب، الفرق يكمن في أمرين. الأمر الأول، القدرة في الحيوان قلنا هي حالة في الحيوان، والحالة تعني الكيفية العارضة، فالقدرة في الحيوان كيفية عارضة، أي هي أمر عارض يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، ولهذا تعد من الكيفيات النفسانية. أما القدرة في الباري عز وجل فهي عين ذاته، فالباري هو القدرة لا أن له قدرة. أكو فرق بين أن تقول له قدرة وبين أن تقول هو قدرة لا عجز فيها، يعني هو عين القدرة لأن صفاته عين ذاته. فالقدرة في الباري عز وجل ذاتية، عين الذات، بينما القدرة في الحيوان هي كيفية عارضة، ولهذا تعتبر من الكيفيات النفسانية، والكيفيات أمور عارضة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في تعريف القدرة في الحيوان شو نقول؟ يصح أن يصدر عنه الفعل. يصح يعني شنو؟ يعني يمكن. كيفية أو حالة في الحيوان بها يصح أن يصدر عنه الفعل، يعني يمكن أن يصدر عنه الفعل ويمكن أن لا يصدر. إذن هي موجودة بالفعل وموجودة بالقوة، موجودة بالقوة، يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل. بينما القدرة في الباري عز وجل موجودة دائما بالفعل لا بالقوة. هذا هو الفرق الثاني. قال: ومن الكيفيات النفسانية القدرة، وهي حالة. يعني شنو حالة؟ يعني كيفية عارضة، كيفية عارضة في الحيوان. وبهذا القيد تخرج القدرة في الواجب سبحانه وتعالى، فإنها ليست حالة وإنما هي عين ذاته. زين، بها يعني بهذه الحالة يصح أن يصدر عنه، عن من؟ عنه، عن الحيوان، لما يشمل الإنسان، يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء، يعني إذا أراد، ولا يصدر عنه الفعل إذا لم يشأ، يعني إذا لم يرد. وبقوله يصح يعني يمكن. وبهذا القيد أيضا شنو؟ هذا الفرق الثاني، لأن الإرادة هنا صارت يصح أن تصدر ويصح لا، يعني شنو؟ يعني بالقوة، بينما في الباري عز وجل هي بالفعل دائما. ويقابلها العجز، يقابل القدرة. طبعا شنو المقابلة بيناتهم؟ قيل بأنها تقابل الضدين، وقيل بأنها تقابل العدم والملكة. وأما القدرة المنسوبة إلى الواجب سبحانه وتعالى فإذ كان الواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات كما تقدم سابقا، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني كل صفاته واجبة الوجود لأنها عين ذاته، فالقدرة فيه أيضا واجبة الوجود. وإذا كانت واجبة الوجود إذن هي بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. هذا الفرق الثاني، ذاتية أو ليست ذاتية؟ ذاتية. هذا هو الفرق الأول. قال: من جميع الجهات، فهي يعني القدرة مبدئية الواجب سبحانه وتعالى الفعلية. من قيدها بالفعلية؟ تبين الفرق الأول والثاني. هذا الفرق الثاني، فإنها بالقوة في الحيوان لكن في الباري عز وجل فعلية. بذاته. هذا إشارة إلى الفرق الأول، فهي مبدئية الباري عز وجل الفعلية بذاته لكل شيء. وإذ كانت عين الذات، إيش راح تصير إذا كانت عين الذات وذات الباري لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ ليس له ما هي بالمعنى الأخص، لأن ذاته وجود، وجود مطلق، والوجود المطلق لا جوهر ولا عرض، فلا معنى لكون القدرة في الباري من الكيف النفساني. القدرة إنما تكون كيف النفساني في الماهيات، وهذا إنما يكون في الكيفيات العارضة للحيوان، أما في الباري عز وجل فلا. وإذ كانت عين الذات فلا ماهية لها، لأن الواجب تعالى لا ماهية له، بل هي صرف الوجود، وصرف الوجود مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا، فلا جوهر ولا عرض، فلا يمكن أن يوصف بأنه كيف نفساني. ومن الكيفيات النفسانية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.